أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. الفصل الرابع عشر في العالم المادي. انتهينا من تقرير عالم العقل وعالم المثال والاستدلال على وجودهما. وصل بنا الكلام إلى ثالث تلك العوالم، وهو عالم المادة الذي يعبر عنه بعالم الطبيعة والشهادة، لأنه مشهود عند الحس. وهو أنزل العوالم وأخسها بلحاظ أنه فاقد لكمالات كثيرة، خلافا لعالم المثال، فإن قربه من عالم العقل يوجب فعليته، وكذلك قرب عالم العقل من المركز توجب بساطته، فكلما اقترب الموجود من المركز كلما تحرر عن قيود المادة وصار إلى الوحدة والبساطة أقرب، وكلما ابتعد الموجود عن المركز كلما صار إلى الكثرة أقرب. ومن هنا يتضح أهمية أن يكون الإنسان قريبا من الله تبارك وتعالى، إذ أن القرب إليه تبارك وتعالى يوجب تحرر الإنسان من عالم الكثرات والظلمات والحجب، فيصل إلى ملكوت السماوات والأرض. ولذلك في المقام يذكر الشيخ الرئيس عبارة جميلة مفادها هل أقرأ لكم العبارة؟ مفادها يقول ثم إنه إذا بلغت به الإرادة والرياضة حدا ما عنت له خلسات من اطلاع نور الحق عليه إلى أن يقول وهو المسمى عندهم أوقاتا وكل وقت يكتنفه وجدان ثم إنه ليكثر عليه هذه الغواشي ثم إنه لتبلغ به الرياضة هذا محل الشاهد لتبلغ به الرياضة مبلغا ينقلب له وقته سكينة كل وقته يكون سكينة فيصير المخطوف مألوفا والوميض شهابا بينا ويحصل له معارفه مستقرة كأنه صحبة مستمرة يستمتع فيها ببهجته فإذا انقلب هنا محل الشاهد فإذا انقلب عنها انقلب حيران أسفا وذلك لأن الإنسان عندما يكون قريبا من عالم العقل إذا رجع إلى عالم الكثرة يتحسر على رجوعه ولهذا إذا رجع إلى عالم الكثرة استغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة هذا الاستغفار الذي يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة ما هو منشأه ليس بلحاظ ارتكاب المعصية والعياذ بالله لأنه وحي يوحى منشأ هذا الاستغفار هو أن لك في النهار 7 طويلة ارتباط النبي وانشغاله بعالم الكثرة يوجب حسرة توجب الاستغفار ولذلك ابن سينا يذكر بأن السالك إلى الرياضة محتاج إلى أمور 3 تنحية ما دون الحق بمعنى إزالة الباطل وتنحيته وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة وتلطيف السر بعدها يبدأ السالك طريقه يبدأ بالارتباط بعالم المثال ثم بعالم العقل ولهذا عالم المثال بمثابة النهر الصغير الذي إذا بلغه السائل وصل إلى المحيط وهو عالم العقل فكل من عالم المادة وعالم المثال بمنزلة الجداول الصغيرة التي إذا أبحر فيها السالك وصل إلى المحيط وهو عالم العقل. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. أسمع ما لا تسمعون وكأني أنظر إلى كأني أنظر في الرواية هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان خل أقرأ هذه الرواية الجميلة. يقول عن أبي جعفر عليه السلام قال في بعض أسفاره، في بعض أسفار رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ لقيه ركب فقالوا السلام، لهذه الرواية عن إسحاق بن عمار، سمعت أبا عبد الله في الكافي الشريف، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الصبح فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوى. ويهوي برأسه مصفرا لونه، قد نحف جسمه وغارت عيناه في رأسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله كيف أصبحت يا فلان؟ قال أصبحت يا رسول الله موقنا. فعجب رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله وقال، منشأ التعجب لأنه أخبر بشيء نادر الوقوع موجب لحمده واستحسانه صلى الله عليه وآله. وقال إن لكل يقين حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ فقال إن يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها حتى كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون وعلى الأرائك متكئون وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مصرخون وكأني الآن أسمع زفير النار. انكشف عنه الحجب، هذا هو الأصل في الإنسان أن ينكشف عنه الحجاب. وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان، ألزم ما أنت عليه. فقال الشاب ادعوا الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة معك. فاستشهد ذلك الشاب إذن التعبير بأن عالم المادة أخص العوالم بلحاظ كونه محض قوة واستعداد وقبول وفقدان لكثير من الكمالات الوجودية. أشار السيد العلامة قدس سره، طبعا حديث الارتباط والمكاشفة بعالم الأمثلة والأنوار والعقول حديث مفصل في علم العرفان، وعلى مستوى الروايات أيضا. يشير السيد العلامة قدس سره إلى خصائص عالم المادة، فيذكر أولا أن الصورة الموجودة في عالم المادة لها تعلق بالمادة كالصور النوعية، فإنها مرتبطة بالمادة تحل في المادة كالصورة النفسية للإنسان التي تحل في البدن. الخصوصية الثانية، جميع الصور النوعية فيها خصوصية القوة والاستعداد، فإن الصورة النباتية تحمل استعداد أن تكون صورة حيوانية، والحيوانية تحمل استعداد أن تكون صورة إنسانية، وكذلك تبدل الصورة المائية إلى بخارية، والترابية إلى نطفة، والنطفة إلى علقة، إلى مضغة، إلى آخره. فالصور التي تحتويها أو يحتويها عالم المادة صور تحمل خصوصية القوة والاستعداد. الخصوصية الثالثة، مبدأ الموجودات في عالم المادة هو المادة، والمادة محض قوة واستعداد، فمبدأ الكمالات قوة لا فعل معها إلى أن ينتهي إلى فعل لا قوة فيه. فإذا لاحظنا وجود الإنسان في عالم المادة فإن مبدأه أوله نطفة، وآخره في عالم المادة جيفة. الخصوصية الرابعة، أن ما بالقوة في عالم المادة يخرج بنحو تدريجي إلى الفعلية، فما هو بالقوة بالحركة والتغير التدريجي يصل إلى الفعلية، فيبدأ من قوة لا فعل معها وينتهي إلى فعلية لا قوة فيها، أي أنه يبدأ من القوة وينتهي إلى الفعلية التامة، وذلك لأن عالم المادة محكوم للتغير والتبدل التدريجي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، الخصوصية الخامسة، لا يلزم من التغير التدريجي بلوغ الإنسان إلى الغاية المطلوبة، وذلك بسبب وجود بعض الموانع التي تحول بين الموجود وبين بلوغه إلى غايته. والموانع في عالم المادة كثيرة، قد تكون موانع مادية وقد تكون موانع معنوية. فالسالك إذا بدأ طريقه من عالم المثال المتصل يشترط أن يحافظ على طهارة ونقاء قلبه ليصل إلى عالم المثال المطلق والمنفصل. ولذلك ندرك فهم الشيطان لأسرار عالم وحركة الإنسان، إذ يتوعد الإنسان بأنه لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هذا الصراط الذي يسلكه المؤمن محفوف بالعوالق والموانع والخواطر والأباطيل، وهذه الموانع هي التي تحول بين الإنسان وكماله. فالبذرة في الأرض تحمل استعداد أن تصل إلى الشجرة ثم إلى الثمرة لولا وجود المانع كصلابة التربة ويبوسة الأرض والرياح وما شابه ذلك، التي تفسد التربة ثم تفسد البذرة فتعطل حركتها، كما أن الرياء والعجب والغرور والتكبر يفسد حركة القلب في أن ينتقل إلى عالم المثال المنفصل ليسبح في بحر عالم العقول. الخصوصية السادسة، أن عالمنا المادي هو عالم التزاحم والتمانع والصراع بين الأضداد. فعلى صعيد الخارج ثمة صراع بين النبات والحيوان، فإن الحيوان يأكل النبات لأجل بقائه، والنبات يعيش ويستمر على سماد الحيوانات. وعلى صعيد الداخل، أتحسب أنك جرم بسيط وفيك انطوى العالم الأكبر؟ يعيش الإنسان معركة التزاحم والصراع بين قوى الشهوة والقوى العقلية، فمتى ما انتصر العقل على الشهوة كان أفضل من الملائكة، لأنه وصل إلى المركز فتحرر واقترب
فتحرر من عالم الكثرة وكان إلى البساطة والوجوب والوحدة أقرب. ومتى ما انتصرت الشهوة على العاقل كان إلى الكثرة أقرب. قال: وهو العالم المشهود، ولذا يسمى بعالم الشهادة، أنزل مراتب الوجود. لماذا؟ لبعده عن المركز، فيكون إلى القيود والتركيب والمحدودية أقرب منه إلى البساطة والتجرد، وأخسها بلحاظ فقدانها لمراتب الكمال. ويتميز من غيره أولا بتعلق الصور الموجودة فيه كالصورة المائية، الصور النوعية، بالمادة. هذه الخصوصية الأولى. ثانيا وارتباطها أي الصور بالقوة والاستعداد. ثالثا فما من موجود فيه أي في عالم المادة إلا وعامة كمالاته في أول وجود، يعني المبدأ، بالقوة. فمرجع كمالات الإنسان إلى تلك النطفة، إلى قوة بتعبير عام لا فعل معها، لأن الحركة تتوقف على مبدأ ومنتهى كما تقدم في المرحلة العاشرة في صواحب الحركة. والمراد من المبدأ قوة لا فعل معها، والمراد من المنتهى فعل لا قوة معه. ثم يخرج الخصوصية الرابعة إلى الفعلية بنوع من التدريج والحركة، التغير التدريجي الذي عبرنا عنه بالحركة الجوهرية. خامسا وربما عاقه من ذلك عائق، يعني هناك مانع منعه من الوصول إلى الغاية. كل هذه الأبحاث تقدمت. سادسا فالعالم عالم التزاحم والتمانع. النقطة الثانية في الاستدلال على عالم المادة، أدل دليل على الإمكان هو الوقوع والحس، والعالم المذكور عبارة عن مجموعة من الأجزاء والنسب. قال: وقد تبين بالأبحاث الطبيعية والرياضية إلى اليوم شيء كثير من أجزاء هذا العالم والأوضاع والنسب، يعني العلاقات، علاقة النظام الحيواني بالنظام النباتي بالنظام الإنساني، علاقة الأفلاك، علاقة الشمس بالقمر، علاقة الأرض بالشمس والقمر، هذه الأوضاع والنسب التي بينها والنظام الحاكم فيها. ولعل ما هو مجهول منها أكثر مما هو معلوم، ومنشأ الجهل هو حجب عالم المثال المنفصل عن الإنسان. واقتصاره على العلم الحصولي المتصل بالنفس البشرية القائم بالنفس. إذن كلما تحرر الإنسان عن المادة وعن عالم المثال المتصل كلما ازداد علما وإحاطة. فهؤلاء من يدعي أنه يريد أن يصل إلى مفتاح الكون أو سر الكون، فإنه يطرق مسمارا في بحر، فإن إحاطة الإنسان بالكون ترتبط بالاتصال بعالم العقول ليصل إلى مستوى سلوني قبل أن تفقدوني، وإني بطرق السماء أعلم منها بطرق الأرض. ثم يشير بعد ذلك إلى 5 نقاط ترتبط بعالم المادة، كلها تقدمت في المراحل السابقة وتحديدا المرحلة 10. النقطة الأولى، عالم المادة عبارة عن مجموعة من الأجزاء والنظم المترابطة والمتصل بعضها ببعض اتصالا وارتباطا حقيقيا تكوينيا وليس ارتباطا اعتباريا. الثانية، ذلك الارتباط يمثل وحدة نوعية، أي واحدا بالعموم بمعنى السعة الوجودية دون الوحدة الشخصية، وتقدم بيان ذلك في المرحلة 10. النقطة الثالثة، مقتضى الحركة الجوهرية حركة العالم في جوهره وأعراضه، فالعالم موجود واحد سيال في ذاته، تغير في جوهره، ويتبع ذلك حركة في أعراضه بتبع حركته في جوهره، وتقدم ذلك في المرحلة 10. الرابعة، تنتهي الحركة إلى فعل لا قوة معه وهي الفعلية التامة، وإن الآخرة هي دار القرار إلى ربك الرجعى. النقطة الخامسة، عالم المادة محكوم بالتغير في ذاته وجوهره، ويستند إلى علة ثابتة وهي الواجب تبارك وتعالى، استناد الممكن وانتهاء ما بالعرضي إلى ما بالذات، وارتباط الحادث بالقديم. والإشكال بمسألة ارتباط الحادث بالقديم والمتغير بالثابت أجبنا عنها في المرحلة 10 بالفرق بين الجعل البسيط والجعل المركب، فالجاعل لم يجعل الشيء متجددا، إنما أوجد الشيء بنحو يكون التجدد عين ذاته. فالله تبارك وتعالى جعل المشمشة ولم يجعل المشمشة مشمشتان. قال: وهذا العالم بما بين أجزائه من الارتباط الوجودي الحقيقي واحد، يريد بالواحد الوحدة بالعموم، والواحد بالعموم ينسجم مع الكثرة الشخصية، واحد سيال في ذاته متحرك حركة جوهرية وفي أعراضه بجوهره ويتبعه أعراضه، وعلى هذه الحركة العامة حركات جوهرية خاصة نباتية وحيوانية وإنسانية، والغاية التي تقف عندها هذه الحركة هي المنتهى، التجرد التام للمتحرك. لماذا التجرد التام؟ لأن منتهى الحركة فعل لا يصاحبه ويجامعه قوة، والفعل الذي لا يجامعه القوة هو فعلية التامة والتجرد التام، كما تقدم في مرحلة القوة والفاعل المرحلة العاشرة. الحادية عشر: ولما كان هذا العالم متحركا بجوهره، الحركة الجوهرية بمعنى التغير الذاتي التدريجي، سيالا في ذاته، كانت ذاته عين التجدد والتغير. يشير إلى مسألة ارتباط الحادث بالقديم والتغير بالمتجدد، وبذلك صح استناده إلى العلة الثابتة أي واجب الوجود. فالجاعل الثابت جعل المتجدد جعلا بسيطا، لا أنه جعل الشيء متجددا جعلا مركبا. فصلنا هذه الأبحاث حتى يلزم محذور أي إشكال استناد المتغير إلى الثابت وارتباط الحادث بالقديم. نختم بكلمة من كتاب الأربعون حديثا للإمام قدس سره، قال: إن الخيال خيال الإنسان، الخيال يعني عالم المثال المتصل القائم بالنفس، إن الخيال طائر محلق يحط في كل آن على غصن، والإنسان قد يسيطر على ذلك الطائر، هذا من عندي، وقد لا يسيطر عليه، فيخرج الطائر عن سيطرة الإنسان. طائر محلق يحط في كل آن على غصن ويجلب الكثير من الشقاء، وإنه من إحدى وسائل الشيطان أن يتلاعب بفكر الإنسان وخيالاته. وعلى الإنسان المجاهد الذي نهض لإصلاح نفسه وأراد أن يصفي باطنه ويفرغه من جنود إبليس، عليه أن يمسك بزمام خياله، التي يعبر عنها هذه المرحلة ابن سينا بتطويع النفس، تطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، يعني غلبت العقل على الشهوة، تطويع النفس. عليه أن يمسك بزمام خياله وأن لا يسمح له بأن يطير حيثما شاء، وعليه أن يمنع من اعتراضه للخيالات الفاسدة والباطلة. الخيالات بأي معنى شيخنا؟ قال الإمام: كخيالات المعاصي. لاحظ الكلام مو في ارتكاب المعصية، حتى على مستوى التفكير في المعصية، كخيالات المعاصي والشيطنة، وأن يوجه خياله دائما، خياله يعني علمه فكره، نحو الأمور الشريفة. وهذا الأمر ولو أنه قد يبدو في البداية صعبا بعض الشيء، ويصوره الشيطان وجنوده لنا كأنه أمر عظيم، ولكنه يصبح يسيرا بعد شيء، ها هنا العمدة، من المراقبة والحذر. ولهذا نفهم تركيز القرآن الكريم على مسألة في غاية الأهمية، وهي ارتباط العلم بالتقوى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب أوليائه الطيبين الطاهرين، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، وأن يعجل في فرج إمام زماننا، ويتولانا بلطفه وعنايته ورحمته، وأن يخرج حب الأنا والدنيا من قلوبنا، ويجعلها محلقة بعز قدسه وجلالته. وأسألكم جميعا براءة الذمة، وأستغفر الله لي ولكم، ولا بأس أن نهدي ثواب سورة الفاتحة للسيد العلامة الطبطبائي وجميع علمائنا، وأمواتكم وأمواتنا والمؤمنين والمؤمنات، تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.